قرأنا ضمن المنصور لا ضمن المنصور عقل المنصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد حبيب قلوبنا الخاص الحمد لله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى عائد الاسم الموصول إذا كان مجرورا هل يجوز حذفه أم لا يجوز حذفه؟ هذا المجرور تارة يكون مجرورا بالإضافة وأخرى يكون مجرورا بحرف الجر، فإن كان مجرورا بحرف الجر جاز حذفه بشرط، وهو أن يكون الحرف الداخل عليه داخلا بنفسه على الاسم الموصول. إذن داخلا بنفسه على الاسم الموصول، كما تقول مر بالذي مررت به، مر بالذي مررت به، فعل أمر مر بالذي مررت به. الذي هو الاسم الموصول دخل عليه حرف الجر وهو الباء، وهذا حرف الجر بعينه هو الداخل على عائد الاسم الموصول مررت به، فيجوز لك أن تقول مر بالذي مررت به، ويجوز أن تقول مررت بالذي مر بالذي مررت، فتحذف الهاء، وبطبيعة الحال عندما تحذف سيذهب مع حرف الجر الداخل عليها، والسبب في ذلك أن هذا الحرف هو بنفسه داخل على الاسم الموصول، فدخوله على الاسم الموصول يكون دليلا على وجود هذا العرب. إذن هذا إذا كان مجرورا بحرف الجر، وأما إن كان مجرورا بالإضافة فيفصل بين المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه وبين المجرور بإضافة غير اسم الفاعل إليه. يعني هذا المجرور بالإضافة تارة يكون المضاف هو اسم الفاعل، وأخرى يكون المضاف غيره، فإن كان المضاف غير اسم الفاعل فلا يجوز لنا أن نحذف. مثلا تقول جاء الذي ضربت غلامه، هنا لا يجوز لك أن تقول جاء الذي ضربت غلاما أو غلاما، لا يبقى دليلا على المحذوف بعد الحذف. أما إذا كان مجرورا بإضافة اسم الفاعل عليه وكان اسم الفاعل عاملا فيه، متى يكون اسم الفاعل عاملا؟ عندما يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تحذف، لأنه شبيه حينئذ بالفعل، ويكون هذا الضمير حينئذ شبيها بالضمير المتصل بالفعل، وقد عرفنا أن الذي يكون منصوبا بالفعل يجوز حذفه أو يكثر حذفه في العائد المنصوب. مثلا جاء الذي أنا ضاربه، تستطيع أن تقول جاء الذي أنا ضاربا، لأنه مضافا إلى، لأن المضاف هو اسم فاعل، واسم الفاعل هنا هو بمعنى الحال أو الاستقبال. طبعا اسم الفاعل عندما لا يقيد بقيد، لا يذكر فيه الآن أو غدا أو أمس، ينصرف إلى الحال، لأنه هو القدر المتيقن من إثبات الوصف في كلام المتكلم. يعني مثلا عندما تقول زيد ضارب، عرفا من الذي يفهم منها؟ يعني زيد ضارب الآن. حتى يفهم منها الاستقبال أو يفهم منها المضي لابد من التقييد، حينئذ يقال زيد ضاربا أمس، أو كان زيد ضاربا، أو زيد ضاربا غدا، أو وهكذا ونحو ذلك. لكن عندما يطلق ولا تذكر له قرينة فإنه ينصرف إلى الحالية، لأن القدر المتيقن من إثبات الوصف والثبوت في الحال. على كل حال إذن هذا هو حال الضمير المجرور، لأن الضمير المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة وإما أن يكون مجرورا بالحرف. أما المجرور بالحرف فيجوز حذفه إن كان نفس الحرف داخلا على الاسم الموصول. وأما المجرور بالإضافة فيفصل فيه بينما كان المضاف اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وبينما كان مضاف غيره، فإن كان غيره لم يجز الحذف، وإن كان هو جاز. هذا تمام الكلام في مبحثه، في مبحث عائد الاسم الموصول وفي مبحث الاسم الموصول كلنا. يقول كذاك حفظما بوصف خفض، يعني ما جر بالوصف، عن وصف الذي هو يعني المراد الوصف العامل سواء كان اسم فاعل أو غيره كاسم المفعول ونحوه. كأنت قاض بعد أمر من قضى، إشارة إلى قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، يعني فاقضي ما أنت قاضيه. كذا الذي جر بما الموصول جر، يعني كذا العائد الذي جر بنفس ما جر الموصول، كمر بالذي مررت فهو بر، الشاهد مر المر الذي مررت أو مررت. لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، والمجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف، فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. طبعا ما تسمى الإضافة حينئذ كما سيأتي بإضافة لفظية، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن، أو جاء الذي أنا ضاربه غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء. وإن كان مجرورا بغير ذلك، يعني بإضافة غير ذلك، لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه، أو أنا مضروبه، أو أنا ضاربه أمس. هذه أمس بحسب الفرض، يعني بحسب ظاهر عبارة ابن عقيل، ترجع إلى ضاربه ولا ترجع إلى مضروبه. أمس التي ذكرها ترجع إلى أنا ضاربه ولا ترجع إلى أنا مضروبه. فيكون مبنى ابن عقيل أن اسم الفاعل فقط إذا كان بمعنى الحال والاستقبال يجوز حذفه المضاف إليه معه، أما اسم المفعول حتى ولو كان لمعنى الحال والاستقبال فلا يجوز معه الحذف. لكن هذا لا دليل عليه في كلام المصنف، ما بوصف خفض وما يخفض بوصف أعم أن يكون المضاف فيه اسم فاعل أو اسم مفعول. ويحتمل في عبارة ابن عقيل أن نقول بأن أمس راجعة إلى مضروبه وراجعة إلى ضاربه، راجعة إلى مضروبه وراجعة إلى مضروبه، لكن هذا يحتاج إلى هذا احتمال في العبارة، يحتاج إلى أن نراجع أن النحويين هل نصوا على أن غير اسم الفاعل يجوز حذفه أو الضمير معه حتى لو إذا كان عاملا أم أنهم لم ينصوا على ذلك. وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، التقدير فاقض ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء. ابن عقيل ماذا يرى؟ يرى أن المصنف وإن لم يقيد في كلامه باسم الفاعل إلا أنه يستفاد من التمثيل الذي أتى به هذا التقييد. يقول وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، لكن أيضا هذا بمجرده لا يكون دليلا، صرف أن المصنف أتى بمثال وكان هذا المثال اسم فاعل لا يعني أنه يقيد به، كلامه مطلقا والتمثيل كثيرا ما لا يكون للحصر، لا يوجد مفهوم للتمثيل. ثم المصنف في مقام ضيق الكلام فلا يمكن له أن يأتي بكافة الأمثلة، فإذا هذا بمجرده لا يكون دليلا، لذلك قلنا لابد من الرجوع إلى كلامهم لنرى هل صرحوا بخروج اسم المفعول عن حكم المسألة أم لم يصرحوا بذلك. أما الصرف ما ذكره ابن عقيل ما استفاده من قرينة التمثيل فلا دليل عليه. اللهم إلا أن يكون ابن عقيل اطلع على تصريح لهم يستفي اسم المفعول ونحوه، فحينئذ يكون كلامه صحيحا. يعني بهذه القرينة الخارجية نقول بما أن النحاة مثلا متفقون على أن غير اسم الفاعل ليس له هذا الحكم، فحينئذ لا يرد على المصنف أنه لم يقيد، لأننا نقول يمكن للتمثيل أن يكون مشعرا بالتقييد. على كل حال وإن كان مجرورا بحرف، إذا كان مجرورا بالإضافة وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرفا مثله. مثله في أي شيء؟ مثله لفظا ومثله معنى. واتفق العامل فيهما مادة، هذا شرط آخر. إذا نفس الحرف لفظا، فلو كان مثلا لدينا في بمعنى الظرفية والباء بمعنى الظرفية لا ينفع لوجود التغير اللفظي. ومعنى لو كانت الباء مثلا متكررة لكنها داخلة على الاسم الموصول بمعنى السببية وعلى عائد المجرور بمعنى الإصاق مثلا أو بمعنى المجاوزة مثلا أو نحو ذلك أو التعبية، فحينئذ هذا لا ينفع لعدم الاتحاد والاتفاق في المعنى. ويشترط في العامل فيهما أن يتفق مادة فيهما، يعني في أي شيء؟ في الحرفين. عامل يعني المتعلق لهما، متعلق لهما متفق واحد في المادة بالحاضر المادة. نحو مررت بالذي مررت به أو مر بالذي مررت به. مر هنا يوجد اختلاف في الصيغة، مر صيغة أمر، مررت صيغة ماضي، لكنهما متحدان في المادة في الحروف الأصلية. أو مر بالذي أنت مار به، فمر بالذي متعلقها ما هو مر به، متعلقها ما هو مار. هنا يجوز الحذف لوجود الاتفاق، اتفاق في العامل في المادة في مادته، فيجوز حذف الهاء فتكون مررت بالذي مررت. قال تعالى ويشرب مما تشربون، أي مما تشربون منه. وتقول مررت بالذي أنت مار، أي مار به. ومنه قول الشاعر وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة ثبح لأن لان منها بالذي أنت بائح، يعني بح بالذي أنت بائح به. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحق. نحو مررت بالذي غضبت عليه، فلا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، يعني مررت بشخص، هذا الشخص هو الذي مررت بسببه على زيد، فلا يجوز حذف به منه. لماذا؟ لاختلاف معنى الحرفين، إن الباء في الأول الداخل على الموصول للإلصاق والداخل على الضمير للسببية، يعني بسبب الذي مررت بالذي مررت بسببه على زيدان، فاختلف في المعنى. وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا. نحو مررت بالذي فرحت به، فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول، بما الموصول جر، بما جر الموصول، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به. نحو مررت بالذي مررت به، أو مررت فهو بار، بار يعني خير يعني محسن، أي بالذي مررت به. فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. هذا تمام الكلام في الباب الثالث من أبواب معارف فهو باب الاسم المفصل. الإلصاق يعني الآن مررت به يعني مررت ملاصقا له يعني المرور كان مرورا ملابسا له هذا هو المراد يعني أن هذا الفعل لم يقع عليه وإنما هو فعل ينسب إليه هو فعل بينه وبين ذلك الشخص علاقة ما لكن هذه العلاقة ليس في علاقة الوقوع عليه أو الانطواق عليه وإنما هي علاقة يعني مررت به يعني سرت في مكان هو بجانبه مثلا أو وصلت إلى مكان هو فيه هذا هو المراد يعني جعلت نفسي ملاصقا له بالمرور. المعرف بأداة التعريف الحرف تعريفا أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقع الخلاف بين النحويين في أداة التعريف ما هي فقيل أداة التعريف هي اللام وحدها وهو قول سيبويه وأما الألف فما هي إلا همزة وصل جيء بها لئلا يبتدأ بالساكن إن اللام ساكنة والحرف الساكن في اللغة العربية وفي غيرها لا يبتدأ فاحتجنا إلى همزة يتوصل بها إلى التلفظ بالساكن فأتينا بهمزة توصل والدليل على أنها همزة وصل أنها تسقط في درجة الكلمة وهذا هو شأن همزة الوصل كأنك لا تقول جاء الرجل ورأيت الرجل نعم إنما تقطع وتلفظ بها وتلفظ الهمزة متى؟ بعد الوقف أو في ابتداء الكلام تقول الرجل جاء لكن في درجة الكلام في أثناء التكلم لا يتلفظ بالهمزة وهذا دليل على أنها تثبت لفظا تثبت خطا وتسقط لفظا فالمعرف هو اللام وحدها وأما الهمزة فلا علاقة لها بالتعريف ولا مدخلية لها فيه وإنما هي همزة جيء بها لداع صرفي وهذا الداع الصرفي ما هو؟ هو أن نتمكن من التلفظ بالحرف الساكن هذا رأي سيبويه وقد خالف سيبويه في رأيه هذا رأي أستاذه الخليل الذي ذهب إلى أن المعرف هو المجموع من الهمزة واللام فلذلك يقول سيبويه المعرف اللام ويقول الخليل المعرف ال وقد يقال المعرف الألف واللام لكن الخليل يقول المعرف ال لأنه يرى أن المجموع منهما هو أداة التعريف المجموع من الهمزة المجموع من الألف واللام هو الأداة لأنه لدينا أصلاً حرفان وكلمتان أصلاً لدينا أداة واحدة وهي وهذه الهمزة إذا كانت دخيلة في أداة التعريف فليست زائدة وإذا لم تكن زائدة فليست للوصل يقول الخليل نعم هي ليست همزة وصلاً ولكنها مع ذلك عوملت في كلمات العرب معاملة همزة الوصل تخفيفاً عملت معاملة همزة الوصل تخفيفا إذن هي همزة قطع هي همزة قطع لكنها عملت معاملة همزة الوصل فكانت تسقط في درج الكلام لفظا تخفيفا لكثرة الدورة طبعا واستدل كل من سيبويه والخليل بأدلة لمذهبه. ووجهت الاعتراضات إلى كلا المذهبين، والبحث مفصلا وعميقا وصعبا، ولكن لم يتعرض له الشارح. نعم هو موجود في كلام ابن الناظم فليراجع. إذن هذا قول. قول آخر يرى أن المعرف ليس هو اللام، ليس هو الألف واللام، وإنما المعرف هو الهمزة. مثلا يستدل صاحب هذا القول، وهذا القول ضعيف على ما في ذهنه، هو للمبرد أو للأخفش الله أعلم. يستدل صاحب هذا القول بأنه في لغة حمية يحذفون اللام ويأتون بدلا منها بالميم، ومع ذلك يبقى التعريف. فلو أن اللام كانت معرفة أو كانت دخيلة في التعريف لزال التعريف بزوالها. فلما بقي التعريف عرفنا أن هذا التعريف ليس مستندا إلى اللام، وإنما هو مستند إلى الهمزة، فالهمزة هي معرفة. كيفما كان، مهما كانت النتيجة التي نذهب إليها في تحليل أداة التعريف، النتيجة واحدة، النتيجة العملية لا تختلف ولا تتبدل. إذا دخلت ال على اسما فتكون معرفة لام غالب، إلا إذا كانت زائدة أو فإذن لا أثر عملية يترتب على هذا الخلاف. فلذلك يقول الناظم الحرف تعريفا أو اللام فقط، تبنيت هذا أم ذا؟ فنمط عرفت ماذا ستقول فيه؟ النمط الذي يقول بأن المعرف اللام وحدها سيقول أل، الذي يقول المعرف أل سيقول أل، الذي يقول معرف لامزة سيقول أل. بالنتيجة لن يتغير الحكم العملي في شيء. وعلى هذا الأساس فهذا الخلاف خلاف نظري ليس غير، ولا أثر له من الناحية العملية. إذن هذه أل أو التي في كلام الناظم ليست للتشكيك أو للشك، لا يريد أن يشككنا ويوقعنا في الشك، وليس شكا أيضا. مصنف لديه رأي في المسألة بينه في كتبه الأخرى، لكنه هنا يعرض لنا الأقوال المتنوعة ليقول إن هذه الأقوال وإن اختلفت في حقيقة أداة التعريف ما هي، إلا أنها تجمع على أمر واحد، وهو أنك عندما تريد أن تعرف فعليك أن تدخل الألف واللام معا. وعلى هذا الأساس فلا أثر ولا خلاف يترتب، فتكون أو في كلامه للتنويع لا للشك ولا للتخيير ولا للتشكيك. يقول اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل المعرف هو أل. طبعا النحاة عندما يقولون أل يقولون أول من اصطلح بذلك هو الخليل، وإلا كانوا يقولون الألف واللام، لكن الخليل نظر إلى أنه يجب أن نأتي بتسمية تعبر عن واقع أداة التعريف. وواقع أداة التعريف عند الخليل ما هو؟ أن الألف واللام مجموع كلمة واحدة، مجموع أداة واحدة، أنهما كلاهما دخيلا في إفادة التعريف، فلذلك عبر بها. كيفما كان مسألة فنية يعني على كل حال. وقال سيبويه هو اللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، همزة قطع، لكن لا ننسى عمل معاملة همزة الوصل، لأن الخليل الآن يقول يجب عليك أن تقول جاء الرجل، لا يقول عليك أن تقول جاء الرجل. كيف عاملناها معاملة همزة الوصل؟ لكثرة دورانها في الكلام، الأمر الذي يستدعي التخفيف والتسهيل. وعند سيبوي هي همزة زائدة، وتكون همزة وصلا، والغرض من زيادتها ما هو؟ اجتلبت للنطق بالساكن الذي هو اللام. والألف واللام المعرفة تكون للعهد، تنقسم الألف واللام، تنقسم ال إلى قسمين، القسم الأول المعرفة والقسم الثاني غير المعرفة، ويصطلح على غير المعرفة بالزائدة، لا بمعنى أن دخولها في الكلام كخروجها منه، ولا بمعنى أنه لا فائدة لها ولا أثر لها في المعنى، وإنما بمعنى أنه إن كان لها أثراً فهو غير التعريف. عندما نقول معرفة وزائدة، زائدة لا يعني له، زائدة بلحاظ التعريف يعني لا تعرف، ولا قد يكون لها معنى آخر، وقد يكون وجودها في الكلام ضرورية. فإذن الزيادة ليست بمعنى اللغوية، وليست بمعنى عدم وجود المعنى وعدم تغير معنى الكلام بدخولها كما فهمه ابن عقيل كما سيأتي، وإنما الزيادة بمعنى ما يقابل المعرفة، يعني هذا مجرد اصطلاح، حتى يقولوا بدلا أن يقولوا غير معرفة قالوا زائد. اللام المعرفة أو الأداة المعرفة أو المعرفة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. عند النحويين أوصلها بعضهم إلى أربعة أقسام، أوصلها بعضهم إلى خمسة، وذكر الشارع منها ثلاثة. أما عند البيانيين فأوصلها بعضهم إلى ستة أقسام، والتفريق بين مصطلحات البيانيين والنحويين خارج عن هذا الكتاب، يعني يحتاج أن نقف على نظرية البيانيين في الماهية حتى نقارن بين النظريتين. الآن نكتفي بما ذكره الشارح. الشارح ذكر أن ال التي تكون للتعريف على ثلاثة أقسام. إذن ال تنقسم إلى قسمين، معرفة وزائدة. المعرفة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، ال العهدية وال الاستغراقية وال التي لبيان الحقيقة. لأن التعريف هو التعيين، والتعيين ينشأ أو قد ينشأ من أحد أمور ثلاثة، إما من الحديث عن مصداق معين معهود، كما في قولك جاءني رجلا فضربت الرجل، فالكلام في ضربت الرجل ليس عن مطلق رجل ولا عن كل رجل ولا عن حقيقة الرجولة، كلام عن واحد من الرجال معهود ذكرته سابقا للمتكلم وهو الرجل الذي جاء. فلذلك عندما أقول ضربت الرجل يفهم يعني ضربت الرجل الذي جاء، فحصل التعيين بسبب أن الكلام إنما هو عن مصداق، عن فرد، هذا الفرد معهود في ذهن السامع، معهود بين المتكلم والسامع. الآن سبب المعهودية ما هو؟ قد يكون هو الذكر، قد يكون هو الحضور. الذكر مثل ماذا؟ مثل المثال الذي ذكرناه، جاءني رجلا ثم بعد قليل أقول لك ضربت الرجل، فهذا المعهودية هنا من أين عرف؟ من أين استطاع السامع أن يحدد هذا المصدر؟ لأنني ذكرته له قبل قليل، فهذا يسمى بالعهد الذكري. وقد تكون المعهودية بسبب الحضور، مثلا رجل أمامنا لم نتكلم عنه سابقا، فأقول مثلا لصاحبي اذهب وكلم الرجل، يعني أي رجل؟ هذا الرجل المعهود الحاضر أمامنا، فالحضور سبب للعهد، هذا نسميه بالعهد الحضوري. أو اليوم أكملت لكم دينكم. وهناك نوع آخر من العهد يسمى بالعهد العلمي، مثل ماذا العهد العلمي؟ مثلا كما تقول هكذا: نحن الآن في السوق لنفترض، وفي السوق يكون بيع وشراء. فتقول مثلا: أعطني المال، يعني أعطني مالك مثلا. فأمر معهود لا بسبب ذكر ولا بسبب حضور، وإنما بسبب وجوده في الذهن، بسبب حضوره في الذهن. على كل حال، هذا العهد العلمي هو مختلف في تفسيره حتى بين النحاة، فليراجع في الكتب الموثوقة. إذن هذا تعريف العهد، أو ما يعبر عنه بال العهدية. أما إذن قد يستفاد التعيين من أي شيء؟ من معهودية المصداق. وقد يستفاد التعيين من الحديث عن الحقيقة، يعني عن الطبيعة، عن الكل الطبيعي بما هو كلي، بما هو هو، عن المفهوم بما هو هو. مثلا الآن عندما نقول رجل، يوجد تعدد في مفهوم رجل، لكن هذا التعدد هل هو تعدد على مستوى المصداق أم على مستوى المفهوم؟ مفهوم واحد الذي يتعدده مصادق الرجل، فالذي يتأتى فيه التنكير ما هو؟ والمصادق والأفراد. لذلك نقول فرد شائع من أفراد الرجل، لا نقول مفهوم شائع. المصادق هي التي يتأتى فيها الشيع والكثرة، أما المفهوم فواحد. فإذا أردت أن أتحدث عن المفهوم، فأنا أتحدث إذن عن مصداق معين، لأن المفهوم لا يتأتى فيه التكثر حتى يتأتى فيه الشيع، حتى يحصل فيه الإبهام، حتى يمكن فيه التنكير، وإنما أتحدث عن شيء واحد لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تكثر، فهو شيء معين. وليس التعريف إلا التعريف. التعريف ما هو؟ هل التعريف شيء آخر غير التعيين؟ فإذا أردت أن أتحدث عن الحقيقة بما هي، عن المفهوم بما هو، عن الكل الطبيعي بما هو، فهذا يعني أنني أتحدث عن شيئا، هذا يعني أنني أتحدث عن شيئا معلوما، عن شيء معين. هذا يعني أن المورد مورد للتعريف. فإذا كانت الإشارة إلى الحقيقة بما هي، إلى المفهوم بما هو، فهذا يعني أنها تكون معرفة. كما تقول مثلا، المثال الذي يذكرونه في مجتمع العرب الذكوري، يقولون الرجل خير من المرأة، بمعنى أن مفهوم الرجولة، المواصفات العامة للرجولة أفضل بشكل عام من المواصفات العامة للأنوثة، وإن كانت المصادر في الواقع الخارجي قد تختلف وتتخلف، فيكون لدينا الزهراء سلام الله عليها، ويكون لدينا عمر. فالمفاضلة ليست بلحاظ المصادر كما لا يفهم، إنما هي بلحاظ مفهوم بما هو. إذن الحديث عن أمرين معين، عن مفهوم الرجولة، الصورة الوحيدة الفريدة التي يحتفظ بها الذهن عن مفهوم، عن مفهوم الرجل أو عن مفهوم المرأة. إذن لماذا هي معرفة؟ لأنها تشير إلى الحقيقة بما هي، والحقيقة بما هي لا تعدد ولا تكثر فيها، فلا يتأتى فيها الشياع والإبهام، فهي مورد للتعريف ولا يتأتى فيها التأتي. إذن هذا سبب آخر من أسباب التعريف. لذلك لدينا آل التي تسمى بآل التي للحقيقة. أما سبب آخر للتعريف، مثلا رجل، قلنا هناك تعدد في المصادق، فإذا كنت قاصدا بأحد مصادقه من دون أن أعينه، فهذا يعني أنني أتحدث عن فرد مبهم، فلا يوجد تعيين في البين. ولكن ماذا لو تحدثت عن جميع المصاديق بلا استثناء؟ هل يبقى المورد موردا للغموض؟ الآن مثلا مرة تقول هكذا، مثلا أحب عالما، ما لا يعرف أن هو العالم الذي تحبه، لكن مرة تقول أحب كل العلماء، هنا هل بقي مجال للإبهام؟ هو أصلا معلوم الذي يحب هذا الرجل هو جميع من يصف عليه أنه عالم. فالتعيين استفيد هنا من أي شيء؟ من الاستغراق، من العموم والشمول لجميع الأفراد. لذلك تسمى ألها به بألا الاستغراقية، وتعد ألا الاستغراقية من أدوات التعريف. إذن ألا المعرف، إذن عندما نقول ألها به للتعريف فهي للتعريف، لماذا؟ لأنها تشير إلى معين. هذا المعين هو إما مصداق معهود أو الحقيقة بما هي أو الأفراد كافة. إذا أشير بأل إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد أشير بها إلى معينة، ومعنى أنه أشير بها إلى معينة أنه استفيد منها التعريف، فكانت أداة للتعريف وهو الممكن. إذن الفكرة هي هنا هكذا، أنه عندما نقول أل المعرفة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة الاستغراقية والعادية و التي للحقيقة أو الحقيقية، علينا أن نفهم أنه لماذا هي معرفة في هذه الصور الثلاث فقط؟ يقولون هكذا، معرفة في هذه الصور الثلاث لأنها حتى تكون معرفة يجب أن تشير إلى معينة، وحتى تشير إلى معينة المعين لا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة، ما هو مصداق معين أو هو المفهوم بما هو أو هو كافة ما يصدق عليه هذا مفهوم. ففي هذه الأحوال الثلاث يستفاد منها التعريف، لذلك كانت أقسامها ثلاثة. أما من ربع الأقسام وخمسها أو عند البيانيين من أوصلها إلى ستة فهناك نحتاج إلى أو إلى سبعة أيضا، نحتاج إلى مراجعة ذلك التقسيم وتفصيل الكلام فيه كيفما كان. إذن هذا فيما يتعلق بال المعرفة. أما أل الزائدة، الكلام في أل الزائدة سهل، عرفنا أن المراد بالزيادة هو عدم التعريف سواء كان لها معنى آخر أم لم يكن، كان دخولها في الكلام كخروجها أم لم يكن. فالزيادة لا تستلزم اللغوية ولا تستلزم عدم الفائدة وعدم الأثر المعنوي. الزائدة هذه تقسم إلى زائدة بنحو اللزوم وزائدة بنحو الجواز، يعني إلى زائدة لا تنفك عن الكلمة التي زيدت عليها، وزائدة يمكن أن تنفك عن الكلمة التي زيدت عليها. الزائدة اللازمة هي التي تكون جزءا من الكلمة، هي التي ترافق الكلمة من أول وضعها، كأل الداخل على الاسم الموصول على قوله، وأل الداخل على الآن على قوله. أما الزائدة جوازا ما هي؟ الآن لا أريد أن أتعرض للتفاصيل، فقط أذكر أصل التقسيم. أما أل الزائدة ما هي؟ التي تزاد جوازا لا لزوما، هي التي تزاد في ضرورة الشعر أو في بعض الموارد التي سمع عن العرب أنهم يدخلونها تارة ويحذفونها أخرى، كالدخول على التمييز مثلا، مع أن التمييز لا يكون إلا نكر، بدل تبت نفسان يكون تبت النفس. فأل هذه ليست معرفة، لأنه لو كانت معرفة لما كان نفسان تمييز، فحتى يكون تمييزا لابد من الالتزام لأنها ليست معرفة. الآن تفاصيل الكلام في الزائدة يأتي غدا، لكن الآن نقرأ فقط هذا المطلب. إذن الزائدة تنقسم إلى قسمين، زائدة لزوما وزائدة اضطرارا وجوازا. يقول: والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، وقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. للرسول. هنا أشار فقط إلى العهد الذكري. سيأتي منه عند الكلام في الآن إشارة إلى العهد الحضور والاستغراق الجنس، أن تكون للعهد وتكون لاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر. يعني إن جنس الإنسان لفي خسر نتيجة أني بشكل عام هذا الجنس معروف بالعجلة، معروف مثلا بالتهور، بالسرعة في اتخاذ المواقف، وعلامتها أن يصلح موضعها كل نعم التي للأفراد جعلوا لها علامة. متى نعرف أن المراد منها الأفراد أو مراد منها الحقيقة بما هي؟ يقولون إذا صح أن تضع كل محلها فهي الاستغراقية، لأن كل نص في الاستغراق. فإذا أردنا أن نعرف أن ال هي استغراقية أم لا، نجرب أن نضع كل موضعها، وعلامتها أن يصح موضعها، أن يصلح موضعها كل. وعن إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لفي خسر، هذا على أحد التفسيرات في الآية، على أحد التفاسير في الآية. فهكذا أنه والله العالم كل إنسان في خسر، لأن مثلا عمره يمر و يعني يحتاج إلى تأمل هذا التفسير. نراجع تفسير الآية حتى لا نفتي بغيرها. إذن وعلامته أن يصلح موضعها كل. ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، هنا لا تستطيع أن تقول كل رجل هو خير من كل امرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. النمط، ما معنى النمط الذي ورد في كلام الناظم؟ فنمط عرفت قل فيه النمط، هو ضرب من البسط، نوع من البسط، مثل سبب والجمع أنماط، كسبب وأسباب، نمط وأنماط. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، تقول على نمط معين مثلا، كما قاله الجوهري في الصحاح، وقد تزاد لازما إن شاء الله.